العصر. ثانيا لا يجب هذا التعليم أيضا أن يكون له شمولية. هناك متطلبات عديدة في كل قطاعات ومناحي الحياة. هذا التعليم لابد أن يرتقي بمستوى الجودة التي تتطلع قطر أن ترى نفسها خلال 30 سنة القادمة أو خلال استراتيجية 2030، بحيث أن لن تصبح دولة قطر فقط دولة مستهلكة للفكر أو للتكنولوجيا، هي تتطلع أن تصبح دولة مساهمة ومشاركة وأيضا مساهمة على المدى الكرة الأرضية بأن تكون لها أيضا إثراء في هذا الجانب.
دولة قطر من الدول المنتجة للطاقة وخاصة الغاز، هل تودون أن يخرج من لديكم أجيال تعمل في هذا المجال تحديدا أم أنكم تبحثون عن خطة أوسع ربما؟
طبعا الدولة هي تحتاج في الحقيقة في كل القطاعات، يعني لو تكلمنا عن القطاع الصناعي لابد أن في الحقيقة نهتم اهتمام كبير بتخريج دفعات التي تمكنها من أن تحمل مسؤولية الصناعة، سواء صناعة الغاز أو البترول أو صناعات الخفيفة والثقيلة التي دولة قطر حاليا في طور تطويرها. طبعا نحن محتاجين أيضا إلى مخططين استراتيجيين، أيضا قطر تحتاج إلى متخصصين في الجانب المالي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإنساني، في الجوانب أخرى ذات صلة أيضا بكل مناحي الحياة. لهذا السبب في الحقيقة المدينة التعليمية نجد البرامج متنوعة، وهذه البرامج تستقطب عقول نيرة سواء كانوا من دولة قطر أو أبنائها الذين نأمل ونرى فيهم في الحقيقة كل الأمل أن يتحملوا مسؤولية قطر.
طب أنا فهمت أن قطر تهدف إلى أن تحصل على عائد ربما من عملية التعليم، يعني كيف هذا؟ كيف تحصلون كدولة على عائد من التعليم؟
هو لا شك التعليم هو عائد على مدى البعيد. الإنفاق اليوم في الواقع هو ليس خسارة مهما كان هذا الإنفاق، لأن الإنفاق على التعليم هو يرفع من جودة هذا التعليم ويحسن من كفاءات ومهارات هذا التعليم، وبالتالي عائدة يأتي على العقول التي ستكون لها الأثر الطيب في أن تجعل قطر أيضا تتمتع في الواقع بالعقول التي تمكن قطر من أن تعيد هذه الأموال على المدى البعيد في كل مناحي الحياة، لأن هذا هو في الحقيقة أسلوب كل الدول التي أنفقت في الماضي تجني ثمار اليوم في كل ما تنتجه، وتصبح ليس دولة فقط تستهلك من ينتج الآخرين. وأيضا لن يصبح هذا الإنسان القطري هو عالة على المجتمع، عنده قدرات إنتاجية التي لا شك تقدر بمال وثمن.
نعم. طيب أنتم في قطر وأنتم في دول الخليج من أكثر الدول إنفاقا على التعليم في الدول العربية، كيف تبدو صورة التكامل الخليجي في الإنفاق على التعليم في أخذه كخطة عامة لديكم في دول الخليج الست؟
دول الخليج في الحقيقة لا أرى أن لديها أي خيار إلا الإنفاق في التعليم، لأن السنوات الماضية منذ أن بدأ الخير ونعم البترول لدول الخليج لم تهتم كثيرا بالإنسان، وهذا الاهتمام بدا قريبا لإحساس هذه الدول بالخوف، وأيضا لإحساس الدولة إن هي في الحقيقة تحمل أمانة لهذا البلد ولهذه الدول الخليجية، وبالتالي أيضا تجد نفسها أيضا إن هي تواكب كثير من التحديات الاستراتيجية. إذا لم تستغل خيرات ونعم هذه الطبيعة ستجد نفسها في الحقيقة خسرانة، لأن لا يمكن أن تضمن مستقبلها الاستراتيجي بالاعتماد على النفط. النفط غير آمن أو أي موارد طبيعية غير آمنة، والتاريخ يؤكد هذا، وبالتالي يجب أن نستغل هذه الموارد ونرشدها في على العقول التي تحقق التنمية الدائمة وتحقق أيضا البقاء الاستراتيجي بشكل مستمر والمتواصل.
طيب وأنتم نائب رئيس لمجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كيف تلمسون مدى إقبال أولياء الأمور على تعليم أبنائهم على الاستجابة لهذه الدعوات التي تفضلتم بالحديث عنها؟
الحقيقة لو نظرت أيضا الوضع العام اليوم لأسر هؤلاء الأبناء إن هي تنفق مبالغ كبيرة جدا بالإضافة إلى إنفاق الدولة والقطاع الخاص. هناك الكثير اليوم من أبناء قطرهم يتعلموا على حساب آبائهم وأسرهم،
وأيضا يبتعث إلى جامعات عريقة وإلى دول كثيرة جدا على حسابهم الخاص. إذا هذا الإحساس لهذه الأسرة بأهمية التعليم لأبناء دفعها بأن أيضا تنفق بجوار الدولة. وأيضا كما نعلم القطاع الخاص يقوم أيضا بوضع هبات ووضع تشجيع العقول المتميزة بإعطاء منح للطلاب المتميزين، فنجد أن المجتمع المدني، القطاع الخاص والحكومة نجدهم في بوتقة واحدة.
أشكرك جزيل شكرا دكتور سيف علي الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
شكرا.
بعد الفاصل سنواصل لقاءاتنا مع الناس الباحثين عن الاستثمار في المستقبل، وتابعونا.
رحلة لأقصى أبعاد الكون بأدق وسائل التكنولوجيا لأعقد أسرار الكائنات لمستقبل الإنسان مع بيئته لمكنون العقل البشري عبر الجزيرة عن كثب.
أهلا بكم. اللافت وربما الصادم للبعض أن إسرائيل تنفق على التعليم 8.3% من ناتجها المحلي، أي أكثر من الولايات المتحدة التي تنفق 7.4% وأكثر من الاتحاد الأوروبي الذي ينفق أقل من 6%. أما في السودان فلم تزد نسبة الإنفاق على التعليم بين عامي 97 و2005 عن 1% فقط. وفي مصر قال شيخ التربويين الدكتور حامد ربيع إن الإنفاق على التعليم هناك مذهل لكن الناتج ضئيل، فليس المهم كم تنفق ولكن المهم كيف سيعود ذلك على المنتج النهائي وهو الطالب بالنفع. أما زال التكاليف أو أعباء تعليم ابنك، أنت أيضا مستمرة في الإنفاق عليه، لماذا؟
لأني عايزة أخليه إنسان يعني متعلم صح ومتربي صح، يعني لازم أضمن أنه تعليمه يكون أساسه مظبوط.
ما زالت التكاليف؟
لا طبعا، لما زيد لحد أنه ما أقدرش أغطيه طبعا ساعتها I will have to، يعني لازم هوقف، يعني أو بمعنى أصح هحط أولويات وحتى في تعليمه.
هل تعتقدين أن الأعباء زيادة بالفعل مبالغ فيها ربما؟
كتير كتير مبالغ.
مهما كان الاستثمار في الأبناء هو يعني أسميه استثمار وليس صرف، وهو مهما كان إذا بلغوا النجاح وربنا ساعدهم فهو مهما كان مهما كلف أيضا هو نحن نراه استثمار. أن ترى أبنائك ناجحين لا ثمن لذلك إطلاقا،
حتى لو كانت مرتفعة إلى أقصى حدود، يعني ما عندي مشكلة في هذا الموضوع لأنه هذا شيء أساسي جدا، يعني بعتبره من الأولويات. بتصور رب العائلة أنه يأمن تعليم جيد وما بس جيد، ممتاز لأولاده، هذا من أهم شيء بتصور.
كيف ترى أهمية الاستثمار في تعليم الأبناء؟
يعني استثمار حق اسمه تعليم الأبناء أحسن استثمار، أحسن استثمار هاي، يعني تعليم الولد ما يتقدر بثمن، صح ولا لا؟
رؤية القائمين على العملية التعليمية في دولة قطر نتعرف عليها من السيد خالد عيسى المهيزع مدير مدرسة حمزة ابن عبد المطلب الإعدادية المستقلة. سيد خالد، هل تغيرت رؤية الناس توجههم نحو الاستثمار في تعليم أبنائهم؟
بطبيعة الحال رؤى وتوجهات الناس تغيرت بتغير توجهات واهتمام الدولة. نحن في المدرسة كناس موجودين في الميدان لاحظنا هذا التطور بحرص أولياء الأمور الآن على حضور مجالس الآباء والأمهات وبأعداد غفيرة بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث كانت تعاني المدارس من قلة حضور أولياء الأمور.
طب تقديم خدمة شبه مجانية أو مجانية في بعض الأوقات لأولياء الأمور في مدرسة مستقلة كمدرستكم، ألا تؤثر على جودة المنتج النهائي التعليمي؟
لا بالعكس، هناك إقبال من أولياء الأمور على التسجيل في المدارس المستقلة، لأن المدارس المستقلة أصبحت تقدم خدمة تعليمية راقية وخدمة تعليمية ضمن أحدث المعايير العالمية في التعليم.
لكن المشكلة هنا قد تكون في اختلاف نوعيات مناهج التعليم في المدارس المستقلة كتجربة تقوم بها دولة قطر، يعني اختلاف المناهج ألا يؤدي في النهاية إلى اختلاف المنتج الطلابي؟
لا، هو في الحقيقة يجب أن نفرق بين مناهج وبين كتب دراسية. المناهج في المدارس المستقلة هي مناهج موحدة تخضع ضمن إطار عام وضعه المجلس الأعلى للتعليم ضمن معايير عامة لكل مدرسة مستقلة، الحق في اختيار الكتب الدراسية التي تدرس بها ضمن معايير المجلس الأعلى للتعليم، بحيث أن المعايير موحدة في المدارس المستقلة، وطرق تناول هذه المعايير هو الذي يختلف من مدرسة إلى أخرى، بحيث أتحنا أمام ولي الأمر التنوع في التعليم.
طب هل تعتقد أن الإنفاق الزائد أو العالي يمكن أن يؤدي بداهة إلى منتج تعليمي طلابي مرتفع أيضا، أم أنه ليس بالضرورة؟
لا، ليس بالضرورة. الإنفاق العالي ليس بالضرورة، إنما هو أحد وسائل النجاح أو أحد وسائل تقديم منتج جيد. فالإنفاق العالي يقابله إدارة تعي دورها في هذه المدارس أو تعي دورها في منظومة التعليم، وكذلك يتطلب أيضا وعي ولي أمر، وكذلك وعي مجتمعي من وسائل الإعلام أو وسائل المجتمع الأخرى، بحيث بالنهاية تتكامل لدينا منظومة متكاملة، لدينا مثلث هام